الحمد لله الذي شرع الجهاد لحماية حوزة الدين، وجعله ذروة سنام الإسلام ورفعة وعزة للمسلمين. أحمده سبحانه، فقد جعل الكرامة لحزبه وأيدهم بنصره المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجهاد في سبيل الله عبادةٌ عظيمة، وقربةٌ أكيدة، ومنزلةٌ رفيعة، وخصلةٌ تسابق إليها الأتقياء، وتقدم إليها الأنبياء، وفعلها من عباد الله العلماء والصلحاء. إن الجهاد رفعةٌ لراية الدين، وإعزازٌ لعباد الله المؤمنين، وإذلالٌ للكفرة والمنافقين. إن الجهاد فيه الأجور العظيمة، والفضائل الكثيرة، والمناقب الكبيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد ست خصال، للشهيد ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل عليه حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والصحيح الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن هذه الأدلة قليل من كثير، وغيظ من فيض في فضائل الجهاد ومناقبه. وليس المراد بهذه الخطبة بيان تلك الفضائل، وإنما مقصودنا اليوم الإشارة إلى الفضائل وبيان ضوابط في الجهاد، وذلك لأنه في هذه الأزمان المتأخرة، وبسبب الجهل الذي نعيش فيه، التبس الأمر على بعض الناس، ولم يلتزم بما يجب في أمر الجهاد. أيها المسلمون، إن الجهاد عبادة شرعية وعمل ديني، ولذلك فلا يكون مرجع إقامته إلى الهوى أو العقل، بل إلى الحجة والدليل من الكتاب والسنة، بفهم العلماء الراسخين، وليس بفهم من هب ودب. وقد تكاثرت الأدلة بحمد الله من الكتاب والسنة في فريضة الجهاد كغيرها من العبادات، ونذكر في هذه الخطبة بإذن الله ضوابط بأدلتها. أسأل الله لنا جميعا الهداية والسداد في القول والعمل. أولا، لا يكون القتال جهادا شرعيا ولا عبادة يتقرب بها إلى الله إلا إذا كان في سبيل الله، وذلك بأن يكون قصد المقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فلا يكون القتال جهاداً إذا كان القتال لقومية أو شعوبية أو لجماعة معينة أو حزب معين، بل كل ذلك في سبيل الطاغوت. ثانيا، لا بد في القتال أن يكون بفتوى العلماء، والعلماء الراسخين الكبار المهديين، بفتوى العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والروية وبعد النظر وتقدير الأمور. ويدل لذلك القرآن، قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا شك أن الجهاد من أعظم الأمور التي تهم الأمة جمعاء، فلا يتكلم فيها أحد الناس أو أنصاف المتعلمين أو الوعاظ، بل يجب أن يوكل الأمر لأهله. وأما اسمعوا، وأما ما ابتلينا به من بعض الشباب الذين يدفعهم الحماس فيسألون عالما يريدونه أن يفتي بالجهاد في بعض المناطق التي فيها قتال، فإذا قال لا ليس هذا قتال أو قال هذا قتال فتنة، طاروا به وشككوا فيه، بل ورموه بالمداهنة أو أنهم من علماء السلاطين أو من علماء المخذلين. فهذا من البلاء والفتنة التي تموج بها الساحة في هذه الأيام، نسأل الله للجميع الهداية. ثالثا، لا بد في الجهاد من إذن الوالدين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي، يعني أمي وأبي. قال: أذنا لك؟ أذنا لك يعني في الجهاد؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما، ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح لغيره، وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا هذا الحديث حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى اليمن، وكم تبعد اليمن من المدينة؟ ما يقارب 2000 كيلو. وكيف كانت المواصلات؟ طيارات أم سيارات أم قطارات؟ بل إما على رجليه أو على إبل، يجلس ما يزيد على شهر كامل يمشي يرجع ليستأذن الوالدين، يستأذنهما في الجهاد، فإن أذنا له وإلا فلا يذهب. رابعا، يشترط صحة الجهاد وجود راية يقاتل من ورائها يقودها إمام المسلمين أو من ينيبه، يقودها إمام المسلمين أو من ينيبه. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذه الآية النص على وجوب لزوم أولي الأمر في حال الأمن والخوف، ولا شك أن الجهاد والغزو من أمور الأمن والخوف التي ينبغي عندها الرجوع إلى أولي الأمر من الأمراء وأصحاب الولاية من العلماء. ومن الأدلة قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ففي هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحث أتباعه المؤمنين على القتال، ولم يأمر المؤمنين بحث بعضهم بعضا. انتبهوا، الذي يحث على الجهاد، الذي يقوم الجهاد هو ولي الأمر، وليس المؤمنين يقيم بعضهم بعضا، نجاهد نجاهد إلى هنا هنا، لا، ليس هذا الأمر موكولا لك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم، خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه هو ولي الأمر. فتبين بذلك أن التحريض على القتال من خصائص السلطان وليس من خصائص غيره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الحليم العظيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله والزموا علماءكم أي الكبار الكبار الراسخين، وتثبتوا في أموركم، واعلموا أنكم مغزوون من الداخل والخارج، أنتم في هذا البلد بل في بلاد المسلمين عموما وفي السعودية خصوصا مغزوون من الداخل والخارج، لأن بلادكم بلاد الدين والعقيدة الصحيحة وبلاد المال، فلدينا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولدينا الثروة العالمية، أكبر مخزون في العالم من البترول في المملكة، فأعداؤنا يريدون سلب هاتين النعمتين، فاحذروهم. أيها المؤمنون، إن مسألة ترك أمر الجهاد لولي الأمر صارت مشككا فيها من عند بعض الناس، ولا سيما الشباب المتحمس، ولذلك فإن نؤكد عليها ونذكر مزيدا من الأدلة فيها وكلام العلماء ليكون المسلم على بصيرة في دينه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. فمفهوم الحديث إذا لم يستنفركم الإمام فلا نفير. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقال فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان الأمير فاسقا، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتجر إلى فتن عظيمة، فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين فيما سبق والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة. وقال أيضا: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، فإذا فاجأهم عدو يخافون بأسا وخطرة فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيد القتال. إذن وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن، فأجاب: شروط الجهاد معلومة، أن يكون في المسلمين قوة وإمكانية لمجاهدة الكفار، أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم. الدليل: قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة لم يشرع لهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون. يعني فإذا كنا في حال ما نستطيع فلا نجاهد، نجاهد ثم نقتل وتسبى نساؤنا وينتهك أعراضنا وتدك بلادنا. قال الشيخ: وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، لأنه هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه، فهو من صلاحياته وليس من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر. وسئل حفظه الله هذا السؤال: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد في أول قطرة من دمه، وهل يكون من قتل شهيدا؟ فأجاب: إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب بدون إذنهم فإنه لا يكون مجاهدا بل يكون عاصيا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك وانصر عبادك الصالحين. اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة الأمور وأصلح ولاة الأمور بطانتهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالنصيريين والرافضة الحوثيين، اللهم احمي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم إن ببلادنا من قلة المطر وجفاف العشب ما لا يخفى عليك. اللهم فغيثك غيثك، اللهم المدد المدد، اللهم المدد المدد، اللهم المدد يا صاحب المدد. اللهم مدك يا رب العالمين، اللهم رزقك وبركتك، اللهم المطر يا رب العالمين. اللهم غيثا مغيثا، اللهم غيثا مغيثا. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا سقياك، اللهم لا تمنع عنا سقياك. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا عاجلا نافعا غير ضار، عاما لبلاد المسلمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا غرق يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.